أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن ابن الجنيد خالف المشهور بل الإجماع، وأشرك الأجداد مع الأبوين في الميراث. استدل له بوجهين. الوجه الأول هو الذي ذكره، وهو صدق التسمية، يصدق على الجد أنه أب، فإذا عمومات الميراث التي أعطت للأب تنطبق عليه. هذا كان دليل الذي صرح به. نقلنا في الدرس السابق جواب صاحب الجواهر وعلقنا عليه، هذا ما انتهينا إليه، علقنا على جواب صاحب الجواب. لذلك نقول أن الصحيح في الجواب على هذا الاستدلال الوجه الأول وهو صدق التسمية، نجيبه بأمرين. الأول أن لفظ الأب نعم استعمل في الجد، ولفظ الأم استعملت في الجد، هذا الصحيح، إلا أنه الاستعمال كما نعلم أعم من الحقيقة والمجاز، ويمكن دعوى أن الإطلاق هنا إطلاق الأب على الجد والأم على الجدة هو إطلاق مجازي بعلامات الحقيقة والمجاز المعروفة، لعدم التبادل، لصحة السلب. يصح أن تسلب عنوان الأب عن الجد، ولما تقول أب لا يتبادر إلى ذهنك الجد، فإذن هو ليس إطلاق. نعم استعمله، لكن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فإذن هو استعمال مجازي. ولو كان حقيقيا، هذا ذكرناه في مسألة ولد الولد هل هو ولد أم لا، يمكن أن نقبل أن ولد الولد ولد، لكن متى؟ حينما ينفردان بالذكر. أما إذا اجتمعا فالولد ولد وولد الولد ولد ولد، كل واحد العنوان الخاص. كذلك هنا إذا اجتمع الأب أب والجد جد، يمكن إذا انفرد تطلق الأب على الجد، ممكن، هذا ذكرناه هناك أيضا. فإذا حتى لو كان هذا إطلاق حقيقي، أين يصح؟ يصح لما يذكر وحده، أما إذا ذكر معا كما في كتاب الميراث لا، حينئذ يجب أن تنفرز الأب أب والجد جد. فالرد الأول إذن هذا ملخصه الذي على دليل ابن الجنيد وهو صدق التسمية. نعم هو صدق التسمية معنى استعمل في هذا، وهذا استعمال مجازي. ولو قلنا بأنه حقيقي، فحقيقي لما ينفرد بالذكر، أما إذا اجتمع كما في كتاب الميراث لابد أن يبقى الأب أب والجد جد. هذا إذن الرد الأول على الوجه الأول، إن لفظ الأب استعمل في الجد والأم في الجدة، إلا أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ويمكن دعوى أن هذا الإطلاق مجازي كما قدمنا لعدم تبادره، وذن علامات الحقيقة والمجاز، وصحة السلب عنه. ولو كان حقيقيا، نفترض حقيقي، فإنه عند انفرادهما في الذكر، إذا انفرد ذكر جد مثلا، أو أما إذا اجتمعا كما في الميراث فلكل لفظ معنى كما حققناه في إطلاق الولد على ولد الولد، النتيجة والأطروحة اللي قدمناها هناك بأنه إذا اجتمعا هذا ولد وهذا ولد ولد، لكن إذا ولد الولد وحدا انفرد بالذكر نسميه ولد، ممكن. الرد الثاني على هذا وهو أنه لو تنزل وقلنا أن الأب يصدق حقيقة على الجد، شنو عندنا إحنا؟ عمومات تقول كل من أطلق عليه وكل من صدق عليه عنوان الأب يرث؟ لا، ما عندك. عندنا بالطبقة الأولى خصوص الأبوين المباشرين الأب والأم هم اليرثان مع الأبناء، فحتى لو سلمنا أن هذا الصدق حقيقي وأن الجد يسمى أب، فمو كل من يسمى أب يرث، العم هم يسمى أب. أكو واحد يقول أن العم يرث في الطبقة الأولى مع الأبناء؟ لا، رغم أن القرآن سمى العم أبا، قال إبراهيم لأبيه آزر وهو عمه كما نعلم، فإذا ليس كل من صدق عليه تسمية الأب يرث، لا، العم يصدق عليه أنه أب، ولا أحد يقول بأنه يرث في الطبقة الأولى مع الأبناء. إنما الذي يرث هو خصوص الأبوين المباشرين، الأب والأم الوالدين، هذا. وإلا العم يصدق والجد يصدق عليه سلمنا أنه أب، لكنه وضعت قواعد للتوريث، وهو أن الأقرب يمنع الأبعاد، وهنا الجد أبعد من الأب لأنه يتصل بالميت من خلال الأب، والجدة تتصل من خلال، فالأب أقرب من الجد، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب. فإذن حتى لو صدق فإنه قاعدة الأقربية هنا حاكم. هذا إذن الرد الثاني. ولو تنزلنا وقلنا بأن الجد أب على نحو الحقيقة، إجينا وياك يا ابن الجنيد وقلنا الجد يطلق عليه أب حقيقة، فإنه ليس كل من صدق عليه الأب يرث، فقد أطلق الأب على العم أيضا في كتاب الله تعالى كما أوردنا في دروس سابقة، ولا أحد يقول بأنه يرث، فقد روعيت الأقربية وأولوية الرحم في استحقاق الميراث كما في نصوص الكتاب والسنة. العم ليس بدرجة قرابة الأب حتى يرث معه، والجد ليس بدرجة قرابة الأب حتى يرث معه، وهكذا. وإنما يرث في الطبقة الأولى مع الأبناء خصوص الأب والأم المباشرين، لأنهما أقرب من الأجداد، والأقرب يمنع الأبعاد. فإننا نقطع بأن عمومات الميراث تميز بين العنوانين في الميراث. النصوص اقرأها بين يديك، تقول الأب له كذا والجد له كذا، فحتى لو صدق على الجد أنه أب، عمومات الميراث تميز بين العنوانين في يعني خلينا نقول حتى لو اتحدا موضوعا وصدق على الجد أنه أب، هم مختلفان حكمه، حكم الجد غير حكم الأب. فروايات ميراث الأبوين منصرفة عن الأجداد جدا. هاي إذن ردان على الوجه الأول لابن الجنيد، وهو قال صدق التسمية فير. الوجه الثاني باء لابن الجنيد، عدة روايات يمكن أن يتمسك بها ابن الجنيد، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبان بن تغلب، فقلت أصلحك الله، إن ابنتي هلكت وأمي حية. الرجل يتحدث بنت المتوفاة وأم حية، فالأم أم هذا الرجل راح تكون جدة للبنت المتوفاة وأبوها حي، أبو البنت المتوفاة حي، هو اللي يسأل الإمام، وأمه موجودة يعني جدة البنت الميتة. فقال أبان لا، ليس لأمك شيء، على القواعد وهذا الإجماع اللي نقل، ليس لأمك شيء، أمك جدة البنت المتوفاة وأنت أب موجود، الأب إذا وجد الجدة ما ترث. أجاب أبان على القاعدة، قال لا ليس لأمك شيء. فقال أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله، أعطيها السدوس يا أبان، معنا يا أبان. فإذا هذا واحدة من الروايات اللي يمكن أن يتمسك بها ابن الجنيد، يقول لاحظ خل أب موجود هنا وأعطى الجدة، جدة البنت المتوفاة أعطاها السدوس، فهي يمكن أن يستدل بها ابن الجنيد. لكن في جواب على الاستدلال بهذه الرواية أن هذه الصحيحة لا تأبى الحمل على الطعمة. نعم هنا تطعم الأم، وهي روايات الطعمة موجودة، وإن شاء الله هذا ليس توريثا، وإنما يستحب للأبوين أن يطعم أبويهما، الأب يطعم الأب وأم اللي هما معنى الجد والجدة للأب، والأم تطعم أبويها، يعني الجد والجدة من جهة الأم، هذا من جهة الإطعام، هذه طعمة وليست هذه من التوريث. فهذا هو الجواب على الاستدلال. فلذلك الإمام وجه الخطاب للأب، أن يا أب صح الميراث كله لك، أنت الأب وأنت الوارث الوحيد، لكن أعطي أمك من هسوس. فهذه يمكن أن يكون ليس من باب التوريث والفريضة والسهام، وإنما الطعمة. أقول لا تأبى الصحيحة الحمل على الطعمة، حيث وجه الخطاب إلى الأب لحثه عليها، وهي مستحبة كما سيأتي، وصاحب الوسائل أيضا وضعها في باب الطعمة، في باب روايات الطعمة. وعليها أيضا، على الطعمة تحمل روايات عديدة أخرى يمكن أن يستدل بها ابن الجنيد، مثل رواية إسحاق بن عمار في أبوين وجدة لأم، ماذا تقولون المشهور؟ قالوا المال أو الثلاثة، للأم الثلث لعدم وجود الحاجب، والباقي وهو الثلثان للأب. هذا هكذا نفعل نحن المشهور، لا نعطي للجدة شيئا. قال اسمعوا جواب الإمام، قال للأم السدس مو الثلث، وللجدة السدس، وما بقي وهو الثلثان للأب. المشهور هو لا يقبل بهذا. أيضا هاي الرواية يمكن أن تحمل على الطعمة، باعتبار أن الأم لها ثلث هنا، فتنجز موضوع الطعمة، أمها موجودة، الجدة لأم، أما الأب أبو أمه ما موجودين، فلذلك الثلثين أخذها كامل، لكنه الأم موجودة، أمها يعني الجدة موجودة، الجدة للأم، فالثلث مال الأم يروح منه سدس طعمة إلى أمها، ويبقى لها سدس، فهذا هنا للأم السدس، مو سدس بالفرض، لا هي الثلث فرضها، هذا السدس البقى للأم بعد أن أطعمت سدسا إلى أمها. قال عليه السلام للأم السدس، حتى لا يشتبه لي مرات تشتبه الفروض علينا باللي هي مو بالفروض، وإنما نتيجة التوزيع، فحتى لا يستشكل شلون للأم السدس، مو الأم هنا مع عدم الحاجب تأخذ ثلث، نعم هي أخذت ثلث بالفرض، لكن أطعمت سدسا لأمها وبقي لها سدس، للأم السدس الإمام يقول وللجدة السدس بالطعمة وليس بالميراث، وما بقي وهو ثلثان، لأن هكذا التقسيم الأصلي، ثلث للأم وثلثان للأب، والأب ما موجودين أبو أمه حتى يطعمهم، فالثلثان صار صافي للأب، وما بقي وهو الثلثان عليه السلام يقول للأب. مثلها أيضا نفس الحمل يمكن نحمل مرفوعة ابن رباط، قال الجدة أي جدة لأب كانت أو لأم لها السدس مع ابنها وابنتها، ابنها أبو الميت وابنتها أم الميت، فالجدة سواء كانت لأب، لأن الإمام يقول الجدة لها السدس مع ابنها وابنتها، ابنها أبو الميت راح يصير وابنتها أم الميت، فالجدة سواء كانت لأب أو لأم لها السدس، أيضا لها السدس، هذا من باب الطعمة. فإذا هاي صح بظاهرها يمكن أن يتمسك بها ابن الجنيد، لكن في واقعها هي ممكن حملها على، ومع ذلك الروايتان إسحاق بن عمار مرفوعة الرباط، الروايتان ضعيفتا السند، ويضعفها جميعا عدم وجود قائل بها من جهة التوريث. حتى الشيخ الصدوق قرأنا كلماته، حتى الشيخ الصدوق الذي أشرك الجد مع الأب والجدة مع الأم قال هذا ليس من باب التوريث، هذا من باب الطعمة. فإذا حتى الذي خالف المشهور وورث الجدين مع الأبوين مثل الشيخ الصدوق إنما ورثهما من باب الطعمة. تقدم كلامه في الدروس السابقة، صرح بذلك. أيضا من روايات يمكن يتمسك بها ابن الجنيد موثقة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده. لو كنا نحن مشهور نقول خلص الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الحاجب الأولاد، والباقي للأم، ما لا يوجد وارث غيرها، والأخت والجدة ليس لها ميراث، هذول طبقة، هكذا نقسم المشهور. قال عليه السلام للأم الثلث عدم وجود الحاجة، وللمرأة الربع، ذرية ماكو فالزوجة تأخذ الربع، وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللأخت سهم، قسمها على الطبقة الثانية، أن الجد يدخل كأخ والجدة تدخل كأخت، وللذكر مثل حظ الأنثيين، فللجد سهمان لأنه بمنزلة أخ، وللأخت سهم واحد. فقال للجد سهمان لأن الجد يدخل كأخ، وللأخت سهم، راح يصير ذكر وأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. فطبق عليها قواعد الطبقة الثانية، هاي موثقة فضيل بن يسار لعل ابن الجنيد يتمسك بها، وموثقة أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده. أيضا المشهور يقول خلص الزوجة لها الربع هنا لعدم وجود الذرية، والباقي للأم، أما الأختين والجدة لا شيء لهما. الإمام ماذا أجاب؟ قال للأم السدس وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين. هذا الشيء ما يشبه شيء مصطلحنا العامي. لذلك الشيخ نقل الإجماع على عدم العمل بمضمون هاتين الموثقتين. فالروايتان إذن شاذتان، والإمام يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذان الموثقتان مخالفتان للإجماع، لم يعمل أحد بمضمونهما، لا ابن الجنيد ولا الصدوق ولا أي واحد، فضلا عن الإجماع. إذن هذه جملة من الروايات جمعناها انتصارا لابن الجنيد، لكن رأيناها أنها لا يتم الاستدلال بها على مطلبه. ابن الجنيد له كلمة سابقة على هذه الجملة التي ذكرناها. طبعا ابن الجنيد ناخذ آراء من المختلف للعلامة، هو الذي وقع بيده كتاب الأحمدي لابن الجنيد وينقل منه آراء. ففي المختلف بالمسألة قبلها هذه المسألة قال عن ابن الجنيد: وإن كان ما يأخذ ولد الحاضر، الحاضر من الأجداد، ولد الحاضر من الأجداد إيش راح يكون؟ الأب والأم. قال: وإن كان ما يأخذ ولد الحاضر، يعني الحاضر من الأجداد والجدات، فولده من الأب والأم، من الميراث بالتسمية ما يتجاوز السدس. إذا الأب والأم كان حصتهم أزيد من السدس، كان السدس للحاضر من الأجداد طعمة من سهم ولده. هل هو جد للأب؟ يأخذ من سهم الأب. هل هو جد للأم؟ يأخذ من سهم الأم، بشرط أن يزيد سهم الأب والأم عن السدس، حتى بنعطي السدس طعمة للجد والجدة يبقى له شيء. هذا الذي قاله ابن الجنيد في المسألة السابقة على هذه التي نقلناها وفيها كلام المخالف للإجماع. كان السدس، سدس فرض يعني يأخذ مقطوع، ما عليش قد يبقى للأب والأم. كان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده، ولده الأب أو الأم، الذي يقرب إلى الميت به. هو جد لأب يأخذ السدس من الأب، هو جد لأم يأخذ السدس من الأم، جد لأب تأخذ السهم من الأب، وهكذا. طعمة من سهم ولده الذي يقرب إلى الميت به، لا من أصل المال. هكذا قال صاحب الجواهر، لقف هذه الكلمة من الجنيد. قال إذن ابن الجنيد لم يخالف الإجماع ولا خرج عن المشهور. هذا الذي قاله ابن الجنيد من تشريك الأجداد مع الأبوين، ملاحظ قضية الطعمة بدليل هاي عبارة المتقدمة السابقة على هذه، قال طعمته. فابن الجنيد نسبتم إليه مخالفة المشهور وناقشته، وقائل بأنه صح، وقال للجد مع الأب كذا وللجدة مع الأب، إنما قصد من باب الطعمة وليس من باب. هذا الذي دافعنا به عن الصدوق في الدروس السابقة، وجدنا تصريحا له في بعض المسائل أن هذا طعمة، هذا ليس ميراثا. فصاحب الجوهر قال إذن هكذا هذا ابن الجنيد يقول. فإذن بالدقة لا يوجد أي مخالف للإجماع والمشهور، لأن ابن الصدوق اللي نسبتم الخلاف طلع طعمة هذا، وابن الجنيد اللي نسبتم له الخلاف طلع من باب الطعمة، هكذا يقول طعمة. هكذا قال صاحب الجواهر. أقول جعل صاحب الجواهر قدس سره هذا الكلام قرينة على عدم مخالفة ابن الجنيد للمشهور، وأن مراد ابن الجنيد من قوله السابق اللي نسبنا للخلاف للمشهور الطعمة للجاد من نصيب الآب أو الأم. ثم قال الذي هو بمعنى الهبة، الطعمة شنو معنى الهبة والعطية التي بها يحمل مظاهره الوجوب. هذا الكلام هو يأتي في الطعمة إن شاء الله، لكن بالدقة هو كلام هذا ما يصلح له الدفاع عن ابن الجنيد. مورد الكلام مختلف، هنا يصرح بأن موضوع الطعمة أين؟ قال إذا كان نصيب كل من الأب والأم أزيد من السدس أعطوا سدس طعمة لأبوين، بينما خلافه نتذكر وين كان. قال إذا كان أصحاب الفروض من الوالدين والأبناء غير مستوعبين للتركة، شوف غير موضوع يتحدث، فالفاضل يعطى للأجداد. قال كما لو ترك أبوين وبنتا، الأبوين لهما السدسان والبنت لها النصف، هاي خمسة أسداس، بقي سدس فاضل. قال هذا الفاضل بعد توزيع الفرائض على أصحابها نعطي للجد، فموضوع مختلف. هناك الخلاف موضوعه مختلف غير هذا الموضوع، هذا لا يصلح هذا الكلام من ابن الجنيد أن يكون قرينة على أنه يريد الطعمة، لا هذا كلامه مو يم الطعمة، واضح أنه يتحدث. لذلك قلنا مورد الكلامين مختلف، هذا ما يصلح للدفاع عن ابن الجنيد. فالطعمة هنا تؤخذ من نصيب الأبوين إذا زاد عن السدس، هذا الكلام الآن القرانة، منحة طعمة وليس ميراثا. أما كلامه المتقدم اللي نقلنا على أنه مخالف للمشهور، فإنما يعطى للأجداد مما يفضل من التركة بعد إعطاء فرض الوالدين أو أحدهما، وهو ميراث عند هناك، مو طعمة ولا منحة. قال إذا كان أصحاب الفروض فروضهم غير مستوعبة للتركة ويبقى بها فاضل، الفاضل للأجداد كأبوين وبنت أو كأحد الأبوين وبنتين، أحد الأبوين له السدس والبنتان لهن الثلثان، هاي هو خمسة أسداس، سدس زائد أعطيه للأجداد، هذا مو طعمة، هذا ميراث، خصوصا مع تعليله بصدق التسمية. هو لو كان طعمة لكان ما يحتاج أن يستدل بصدق التسمية، لكان هو خلص روايات الطعمة تقول الجد والجدة يطعمان من نصيب ولديهما، لماذا استدل بصدق التسمية؟ معنى لا هو يتحدث عن ميراث وأن الجد أب إلى آخره. فالموضوع مختلف إذن، ولا يصلح هذا الكلام من ابن الجنيد قرينة على أن مراده هناك ليس خلاف الإجماع والمشهور وإنما يريد الطعمة، لا موضوعهم مختلف. والتعليل بصدق التسمية شاهد عليه، فبين الكلامين فرق، ولا يصلح الثاني أن يكون قرينة على الأول. صاحب الجواهر بعد أن نقل هذا الكلام قال وبذلك يظهر لك أن لا مخالف محقق في المسألة. المن نسبت الخلاف للصدوق، فالصدوق صرح في مسألة أن هذه من باب الطعم وليس الميراث. لابن الجنيد هذا كلام ابن الجنيد يكون قرينا على مراده هناك. هذا إذن المطلب الثاني انتهينا به، قلنا أن الخلاف موجود في المطالب ثلاثة، أن الأجداد هل يرثون مع الأبناء المباشرين، هذا المطلب الأول، هل يرث الأجداد مع الأبوين، هذا المطلب الثاني اللي انتهينا منه ورأينا أنه لا، الأجداد لا يرثون مع الأبوين، وردينا كلام من خالف. المطلب الثالث، هل يرث الأجداد مع أولاد الأولاد، هاي اللي دافع عنها الشيخ الصدوق بقوة في مسألة ولد الولد، قال الجد يرث مع ولد الولد لأن كلاهما بدرجة واحدة من القرابة، ولد الولد يتصل بواسطة والجد يتصل بواسطة، عود إيش معنى ولد الولد يحجب الجد، نعم الولد المباشر يعجب الجد، لكنه الأولاد ولد الولد هذا بقوة قرابة الجد، لماذا يحرمه؟ فإذن المطلب الثالث، الحالة الثالثة، المورد الثالث للخلاف هو هل أن الأجداد يرثون مع أولاد الأولاد؟ إحنا المشهور نقول لا، لأن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم في الطبقة الأولى والأجداد طبقة ثانية لا يرثون. وهذا الذي حكى الشيخ الطوسي عن ابن فضال، إجماع الطائفة على عدم ميراث الأجداد والجدات مع أولاد الأولاد، ونقله هذا الإجماع السيد المرتضى في الناصريات بعد عدم الالتفات إلى مخالفة من خالف كالشيخ الصدوق ابن الجنيد، وذول سابقان على السيد المرتضى، ليس سابقين على ابن فضال، لكن السيد المرتضى نقل الإجماع وهذا الخلاف أمامه، فمعنى لم يلتفت إلى خلافهما. هذا إذن نقوله نحن المشهور، ويدل عليه مضافا إلى هذا الإجماع المنقول من زمان المعصومين، ابن فضال معاصر للمعصومين ونقل الإجماع، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع ما تقدم رواية زرارة في ميراث أولاد الأولاد، قال رواية طويلة من ضمنها محل الشاهد، قال وإن لم يكن ولد، ما عنده ولد مباشر، وكان ولد الولد موجود ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين، هذا انتهى بعد، ولد الابن يأخذون ميراث الابن، وولد البنت يأخذون ميراث البنت، قال وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، بعد قال ويحجبون الأبوين، أولاد الأولاد، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر من نصيبهم الأعلى إلى نصيبهم الأدنى، وإن سفلوا ونزلوا ولد الولد ولد ولد الولد وهكذا ببطنين وثلاثة وأكثر، قال يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب، ولد الصلب المباشر مو يحجب الجد والجدة، قال الأولاد الأولاد كذلك يحجبون ما يحجب ولد الصلب. هذا ما عندنا، هل يوجد مخالف؟ ابن الجنيد قال نعم أنا مخالف، ونقلنا كلمة ابن الجنيد في المطلب الأول، قال إذا حضر مع الجد الوالد أو ولد الولد أخذ الجد السدس، وكان الباقي للوالد أو لولد الولد. مع الوالد هذا المطلب الثاني اللي انتهينا منه، احنا محل كلامنا الآن ولد الولد، إذا حضر مع الجد الوالد أو ولد الولد قال أخذ الجد السدس لا يحجبه ولد الولد. هذا المخالف الأول. المخالف الثاني الشيخ الصدوق أيضا، حيث أشرك الجد والجدة مع ابن الابن في الميراث، قال في بعض مسائله تطبيقية بعد أن انتهى من الروايات، ذكر مسائل تطبيقية كثيرة نأخذ بعضها كل واحدة في موردها، قال فإن تركت امرأة زوجها وابن ابنها وجدا وإخوة وأخوات لأب وأم، المشهور ماذا تجيبون؟ نقول الزوج له النصف، له الربع، لأن هنا ذرية موجودة، فالزوج يأخذ الربع هنا لوجود الحاجب وهم ذرية، وابن ابنها له باقي المال، خلص انتهى، جدا وإخوة وأخوات كلهم لا يرثون. هذا الذي عندنا. شيخ صدق ماذا قال؟ قال فللزوج الربع، هذا فهمناه لأن وجود ذرية، قال وللجد السدس، أعطى للجد مع وجود أولاد الأولاد، وما بقي فلابن الابن، وسقط الإخوة والأخوات، هؤلاء نعم لا يرثون لكن الأجداد يرثون مع ابن الابن لهم السدس. ما هو دليل الشيخ الصدق على ذلك؟ نأخذه من ذلك المبحث، مسألة أولاد الأولاد اللي انتهينا منها. الوجه الأول له تساوي الجد مع أولاد الأولاد في القرب؟ أليس عندكم قاعدة الأقربون يمنعون الأبعاد والمتساوون في الأقربية يأخذون؟ خلاص درجة قرب الجد كدرجة قرب ابن الابن، ابن الابن يتصل بواسطة الابن والجد يتصل بواسطة الأب، فقربهم واحد. إذن هذا الوجه الأول يمكن أن نذكره لشيخ الصدوق، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام غدا إن شاء الله تعطيل استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.